هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. مستوطنون يؤدون ما يسمى بالسجود الملحمي على أبواب الأقصى، وجرافات الاحتلال تقتلع أشجار أرض الحمراء في سلوان. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار مساندة بلاده لفلسطين شعبا، ومقاومة والفصائل تشيد بدعم الجمهورية الإسلامية. وجماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد أحمد كحلة، والمقاومة تؤكد أن إعدامه إرهاب صهيوني يكشف حقيقة الحكومة الفاشلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم نحو 300 مستوطن المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدى المقتحمون جولات استفزازية في باحات المسجد، كما أدوا ما يسمى بالسجود الملحمي على بوابات الأقصى. هذا وتتواصل الدعوات للرباط في المسجد المبارك للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين. قال المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي إن توجه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لاحتلال المسجد الأقصى المبارك باستمرار عدوانها عليه وانتهاكها لحرماته ومضايقة رواده إذان منها بالحرب وتجاهل مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأكد الخليل في بيان صحفي أنه يتوجب على الأمة أن تقف صفا واحدا في مواجهة هذا العدوان، وأن تساند بكل قواها المقاومة الفلسطينية المرابطة في رحاب الأقصى حتى يتم تحريره من كل يد تسعى إلى احتلاله، وتحرير الأراضي الفلسطينية بأسرها لتعود إلى أصحابها الشرعيين. في القدس أيضا، جرفت آليات الاحتلال أشجار أرض الحمراء التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي في منطقة العين ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما تتواصل الانتهاكات التي تمارس بحق أهل البلدة بهدف تهجيرهم والسيطرة على ممتلكاتهم. الزميل عصام أبو الشرخ والتقرير التالي.
سلوان هي بلدة فلسطينية تعد الأكثر التصاقا بسور القدس والحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، يسكنها قرابة 59 ألف مقدسي ممن يذوقون الأمرين جراء أفعال الاحتلال الذي زرع فيها أكثر من 78 بؤرة استيطانية. يعاني أهالي أحياء سلوان كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني من احتلال همجي انتهازي قد جرى عليهم ما جرى على غيرهم من فرض الضرائب الباهظة واختارات الإخلاء والتهجير من أرضهم ومنازلهم لصالح إقامة حزام من المستوطنات ضمن محاولات تهويد المدينة المقدسة. وتتعرض أحياء سلوان لهدم مستمر يصيب المنازل والمنشآت بحجج وذرائع واهية منها البناء دون ترخيص والحفريات التهويدية أسفل البلدة بهدف تدشين شبكة الأنفاق تحت القدس وتمرير المشاريع الاستيطانية. وتيرة هدم المنازل اللي في سلوان تأخذ منحنى تصاعديا وفق المعطيات، فإن أكثر من 84 منزلا في حي البستان تواجه تهديدا وشيكا بالهدم. ويتمادى الاحتلال في انتهاكاته بحق أهل سلوان، حيث ينشر قواته على مدار الساعة بكامل تسليحهم، وتقوم آلياته باقتلاع الأشجار بعداء واضح بين هذا سرطان الاستيطان مع كل ما هو فلسطيني، ولعل آخرها عملية تجريف الأشجار في أرض الحمراء التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي. على الرغم من اختلاف معادلة القوى بين الاحتلال يملك القوى والتسليح وشعب لا يملك إلا إيمانه بالله وبعدالة قضيته، فقد أبدى الفلسطينيون شجاعة وقوة في التصدي لمحاولة التهويد كافة، حيث تنوعت أعمال المقاومة الشعبية وامتدت المواجهة التي اتخذت أشكالا عدة، منها عمليات الطعن وإلقاء زجاجات حارقة والاشتباك بالرصاص الحي إلى كل أنحاء القدس للتأكيد على أن الوطن وإن أخذ بالقوة فإنه لا يسترد إلا بالقوة.
وعن استهداف الاحتلال المقدسات وتجريف أرض الحمراء، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
الاحتلال لم يستولي أو لم يعلن عن استيلائه على قطعة الأرض أرض الحمراء في سلوان لكي يعني يتركها أو يضعها جانبا، إنما لكي يبدأ العمل ولكي يرسخ عمله باتجاه اقتحام المسجد الأقصى المبارك من تحت الأرض. سلوان هناك الكثير فيها من الأنفاق التي تتجه نحو أسفل البلدة القديمة ومنها إلى ما أسفل المسجد الأقصى المبارك، وربما تكون هذه القطعة الأرض يعني تهيئ لفتحات لأنفاق جاهزة أو تجهز من أجل اقتحام المسجد الأقصى المبارك من أسفله. لذلك نعم بدأ الاحتلال يعمل، بدأ الاحتلال يغير الواقع ويفرض سيطرته، على الرغم وهذا يجب التأكيد عليه حتى نعي طبيعة هذا المحتل المجرم، هناك قضية، هناك نزاع قضائي لا زال محتدما حول هذه الأرض، ومع ذلك سلطات الاحتلال يعني تجاوزت هذا الأمر، سيطرت على قطعة الأرض والآن بدأت تعمل فيها. كل هذا ضاربة بعرض الحائط أن ما تقوم به في مدينة القدس من جرائم لا يعطيها أي شرعية، وأيضا هي تعتدي بهذا على المسجد الأقصى المبارك الذي قرية سلوان هي أقرب حاضن له بعد البلدة القديمة.
التقى وفد فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بوزير الخارجية الإيراني حسين الأمير عبد اللهيان، وأكد عبد اللهيان أن بلاده مستمرة بدعم فلسطين شعبا ومقاومة، وأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالم الإسلامي. بدوره أشاد الوفد بالدعم الإيراني لفلسطين، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجمهورية الإسلامية في ظل المؤامرة التي تتعرض لها. عن لقاء وزير الخارجية الإيراني مع فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، يقول الكاتب والمحلل السياسي سمير أبو صالح:
لا شك من التأكيد على أن الموقف الإيراني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية هو موقف مبدئي لا حياد عنه، لطالما بقيت فلسطين وأهلها وسكانها كل القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك الذي يجمع إيران مع الدول العربية الإسلامية منها والغير إسلامية. وبالتالي زيارة أمير عبد اللهيان، حسين أمير عبد اللهيان، فخامة وزير الخارجية الإيراني لدمشق ولقائه الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية، ولا سيما أنه كان قد عرج قبل وصوله إلى دمشق على لبنان، والتقى كذلك سماحة حسن نصر الله حزب الله. كل هذه المواقف وكل هذا الحراك السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية لهي تعبير على أن ما زالت القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل وهي المشترك الوحيد ربما في هذه الأهمية على أو ما بين الدول الإسلامية. وهذا ما يؤكد أيضا الدعم اللامحدود من قبل إيران وسوريا وحزب الله أيضا للأشقاء في فلسطين، هؤلاء الأشاوز الذين يقارعون العدو في الميدان.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى قلاع المقاومة، حيث شيعت جماهير رام الله جثمان الشهيد أحمد حسن كحلة الذي ارتقى بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه بعدما أخرجوه من مركبته التي كان يستقلها برفقة ابنه، ثم أطلقوا عليهم النار بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده وإصابة ابنه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير زميل ميسر ميسر بيومي.
الشهيد 13 منذ بداية العام في الضفة الغربية المحتلة، أحمد حسن كحلة 45 عاما من بلدة رمون شرق رام الله، أعدمه جنود الاحتلال عند المدخل الغربي لبلدة سلواد أثناء توجهه لعمله برفقة نجله قصي دون أن يشكل خطرا عليهم.
إن شاء الله من عباد الصابرين، حسبي الله ونعم الوكيل في إسرائيل، رأي على شكرا في جماعة ولا شيء يكشينا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يصبرنا.
الطواقم الطبية نقلت أحمد إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وما أن وصل حتى أعلنت وزارة الصحة عن استشهاده ليخيم الحزن على الأجواء هنا، حزن سيلازم العائلة والأبناء الأربعة إلى الأبد، لكن الشعور بالفخر سيبقى حاضرا أيضا، فقد ارتقى بعدما رفض إهانة جنود الاحتلال له وحاول الدفاع عن ابنه وحمايته من تنكيل الاحتلال. حادثة إعدام الشهيد كحلة بهذه الطريقة تثبت أن حكومة المستوطنين الفاشية ستواصل جرائمها بحق كل ما هو فلسطيني.
جريمة بشعة يرتكبها الاحتلال وبتعزيز من حكومة نتنياهو الفاشية، وهذا بحاجة إلى رد عبر التوحد على مشروع مقاوم يحمي المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية.
نهج يعبر عن حقيقة الاحتلال، يقابله موقف ثابت وحازم يؤكده الفلسطينيون بكل توجهاتهم، أن الاستسلام والقبول بالأمر الواقع لن يكون ضمن خيارات الفلسطينيين في المرحلة المقبلة.
شهدت الحواجز الصهيونية ونقاط انتشار قوات الاحتلال في الضفة المحتلة العشرات من جرائم القتل والإعدام بحق الفلسطينيين التي طالت شبانا ونساء وأطفالا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فؤاد سلامة.
في بشاعة وغطرسة وبفاشية قاتل مستبد، أعدم جنود الاحتلال الشاب الفلسطيني أحمد كحلة غير آبهين بأعراف آدمية أو قوانين وشرائع تحرم الدم وسفكه. فلقد ضيف لفطورة عنجهيته شهيد جديد. سلواد شرقي رام الله شهيدة اليوم على إعدام الشهيد أحمد حسن كحلة 45 عاما من قرية رامون بعد إطلاق مباشر للرصاص عليه في منطقة الصدر والرقبة ليصاب ويستشهد على إثرها. شهود عيان على جريمة الإعدام نفوا رواية الاحتلال التي ادعت محاولة تنفيذ الشهيد عملية طعن، موضحين أن إشكالية وقعت بين الجنود اعتدوا فيها على المواطن ونجله، قتلوا فيها الأب وأصابوا نجله وأخروا وصول سيارات الإسعاف لمكان الجريمة. ليست أولى مشاهد الإعدام بشاعة التي يكون ضحيتها الفلسطينيين على حواجز القدس والضفة المحتلتين التي هي شاهدة على عشرات حالات الإعدام والقتل بدم بارد، مع تشجيع ودعم لها من مختلف الحكومات الصهيونية لسيما حكومة نتنياهو وهيكلها المتطرف. يصيب الرصاص أحمد كحلا ونجله كما أطلق على الشقيقين محمد ومهند مطير لتسيل دماؤهما على حاجز زعترة ذات الحاجز المعدوم عليه سامر سيريسي برصاص آخر. سنوات طويلة فيها يقتل الاحتلال الفلسطينيين كإعدام طفل صارع سيلة وثروة الشعراوي وغيرهن ممن اقتلت براءتهم وسلبت أعمارهم. مأساة تأتي تباعا بعد حادثة قتل شهيدة الكلمة الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين وإعدام الشاب عمار مفلح على حاجز حوارة، ويتجاهد الاحتلال فيها حق الأرض والحياة.
فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت أن إعدام الشهيد أحمد كحلة أمام ابنه تصاعدا لجرائم الاحتلال البشعة بحق الفلسطينيين وإرهابا صهيونيا يكشف حقيقة الحكومة الفاشلة. عن مواصلة الاحتلال جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني يقول الكاتب والمحلل السياسي على ريماوي.
13 شهيدا منذ بداية هذا الأسبوع، منذ بداية العام، ولدينا أكثر من 7 شهداء منذ بداية الأسبوع، ولدينا تكوينات احتلالية وصلت إلى حد في الجرائم، إلى حد أكثر من 270 شهيد منذ العام الماضي. نحن أمام جرائم مستمرة تستهدف الحالة الفلسطينية، وهذه الجرائم غير منقطعة عن حالات اعتقال يومية. متوسط اعتقال لدينا في الضفة الغربية 13 اعتقال يومي، ولدينا أيضا متوسط إصابات في الشهر أكثر من 200 حالة إصابة ما بين الاختناق والرصاص الحي. هذا يعني أننا في الضفة الغربية نعيش جريمة مركبة يصر على أدائها الاحتلال الإسرائيلي. تعمد عمليات الإعدام المباشرة بإطلاق النار القاتل الذي لا يتيح إلا عملية إعدام مركزة، هذه صفتها القانونية والتي تشير إلى تقصد عمليات القتل، خاصة في ظل أوامر إطلاق النار التي اتخذت منذ 4 أعوام في الضفة الغربية، والتي الجندي الإسرائيلي تقدير عملية الخطر الواقع على الجندي الإسرائيلي في انفلات لأوامر قتل الفلسطيني على الأرض. هذا يعني أننا أمام إصرار في تصاعد عدد عمليات القتل في الضفة الغربية، والأهم من كل ذلك بأننا أمام مؤسسة تتمتع بعملية القتل. وشهدنا ابن كبير الذي تحدث، بالإضافة إلى سموتريتش الذي يدخل وزيرا أيضا في تكوينات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي قال بالحرف الواحد بأننا سنخلق ردعية في الأراضي الفلسطينية. وعندما يدور الحديث عن الردعية تترجمها من خلال الأرقام ب 270 شهيد، هذا يعني أننا أمام حكومة اتخذت قرارا بغطاء سياسي لقتل الفلسطيني.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. مستوطنون يؤدون ما يسمى بسجود الملحم على أبواب الأقصى، وجرافات الاحتلال تقتلع أشجار أرض الحمراء في سلوان. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار مساندة بلاده لفلسطين شعبا ومقاومة، والفصائل تشيد بدعم الجمهورية الإسلامية. جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد أحمد كحلة، والمقاومة تؤكد أن إعدامه إرهاب صهيوني يكشف حقيقة الحكومة الفاشلة. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل وإياكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وطبعا تتناول فيها أعمال الشاعر المصري عمر محمد حمزة غراب، وبعد ذلك نستمع إلى أو سنكون مع الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، وسيتحدث معنا حول محورنا لهذا اليوم معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا، وبعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية الرائعة أيوب الفلسطيني. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة ألفباء فلسطينية والزميلة ندى.
ألفباء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر مصري من شعراء القضية الفلسطينية، عرف بقصائده الكثيرة عن فلسطين والتي ابتعدت عن معالجة القضية بصورة مباشرة، محاولا البحث الدائم لا عن الحدث العابر. شاعرنا هو عمر محمد حمزة غراب. ولد شاعرنا في محافظة أوسيم 6 أكتوبر عام 1951، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة جمعية مداد وأقلام. أشرف على هيئة تحرير مجلة الكرمة، كما رأس تحرير القسم الأدبي بجريدة النيل وجريدة مصر. نشرت قصائده في عدد كبير من الصحف المصرية والعربية والدولية، بينها جريدة الأهرام والأخبار والجمهورية والمساء والأحرار. أضيعت أعماله في البرامج الثقافية لصوت العرب والشرق الأوسط والقسم العربي بالإذاعة البريطانية والقناة الأولى بالتلفزيون المصري. أعد عنه الدكتور أمجد ريان دراسة عن مجمل أعماله بعنوان تبدلات الذات والواقع. عمر غراب نموذجا، كما أفرد له الدكتور حسام عقل بابا بعنوان الدلالة المرجات عند عمر غراب في كتابه المعنون بمخاضات الخطاب الشعري المعاصر. أعزائي المستمعين، لشاعرنا عمر غراب العديد من الدواوين الشعرية، نذكر منها عطر النغم الأخضر، زمان الروعة الأولى، النفي إلى الليل، واعتقال المدى. نتعرف أكثر على شاعرنا غراب من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان مهرجان من حنين، يقول فيها: حياتي سطور ومحض انتشاء، ووجه يحج إليه المضاء. تكبدت أهواءها صاعدا، وما زلت أنزف للاحتفاء. هنالك تأس الشموس الجباه، ويغمر صدر العروق البهاء. وأعرف أن الشراع الثواني تزف الوصايا بغير انحناء، وأن السنين الطوال استدارت يكبل أشواقها الكبرياء. فيا أيها الجمر لا تخفي عيني، فيا أيها الجمر لا تخفي عيني مروجا تدثرنا هذا الضياء. وأين المساءات عاشت تمني عذابي بأن الرحيل ابتداء، وما كنت أدري وما كنت أدري متى أرتقيها، ولو أطعمتني لحون السماء. صباح شهيد بلون عفي، وهذه العيون التي لا نشر. وأشلاء زهر تناثرن مثلي، وتسفر أمواجه عن لقاء، وأبحث عن رجفة في جروحي تغالب أطيانها الاشتهاء. وموال عشق قديم تولى، فلم ينبس الحرف إلا الإباء. وأصداء ذكرى جنون جميل يحوم في عرشها الأصفياء، ويهفو إلى الروح محراب فجر رحيب تقاذفه الانتهاء. فوقع البنادق سحر خطير يفتق في غاب قلبي نداء، ومهما حفرنا على الحب شعرا ستبقى فلسطين نهر الوفاء. فإنا ولدنا وفي الطين حلم بأن الذي ضاع لابد جاء. ولو حاربتنا السهول جميعا وخان الحقيقة ليل البغاء، وأقبل من كل صوب مرير مغول يكرس عصر امتطاء، فإن فلسطين تغزو دمانا بعرس، وفي القدس عطر الغناء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا محور حديثنا في هذا اللقاء، وبإذن الله سيكون معنا الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. ولكن قبل ذلك إليكم العناوين. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهدافه أملاك الفلسطينيين في مناطق السلطة؟ ما من انعكاسات سياسة شرعنة الاحتلال لاستهداف ما تبقى من الأرض الفلسطينية؟ وماذا تبقى من حل الدولتين؟ وما هي سبل مواجهة التغول الاستيطاني؟ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال أصدرت 5820 إخطاراً بهدم منازل فلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 2015، توزعت في الخليل ورام الله وبيت لحم خدمة لمخططات التهجير والتهويد ضد الشعب الفلسطيني. ومع صعود حكومة يمينية متطرفة يقودها نتنياهو، يطرح وزراؤه مشاريع استيطانية تمكنهم من تصعيد الاستيطان على حساب أملاك الفلسطينيين، متمسكين بوعود نتنياهو التي أبرمها ضمن اتفاقاته الائتلافية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
هبت تصريحات أمريكية جديدة ضد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو حول تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية، مع أن بين المخاطب والمخاطب خط دبلوماسي رفيع. وفي حين يتدفق الرفض الأوروبي والأممي للاستيطان في مواسم محددة منذ سنوات، لكن رقما كبيرا يقارب 6000 إخطار بالهدم صدر عن سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وفق توثيقات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. تدريجيا توزع هذا الرقم بين الخليل التي طالها أكثر من 1500 إخطار، وبيت لحم بما يزيد عن 700 إخطار، والعدد نفسه تقريبا سجل برام الله، وكلها ترمي إلى هدم أو مصادرة منازل ومنشآت يملكها فلسطينيون بأوراق ثبوتية. المنطقة المصنفة إسرائيليا جيما استهدفت بكثافة، خاصة في ظل الحكومات اليمينية، إذ يمارس الكيان الهدم بهدف حصار المستوطنين ومنعهم من التطور العمراني وإنشاء المخططات الهيكلية للقرى. 61 من مساحة الضفة يوسع فيها الاحتلال أنشطته الاستيطانية، ويبقي جزءا منها احتياطا استراتيجيا جغرافيا لمصلحة هذا النشاط مقابل تهجير المواطنين وتفريغ الأراضي. إلا أن الأنظار اليوم تتجه نحو الخطاب اليميني الأشد تطرفا، مع تولي وزير المالية بيتس ليليس موتريتش مسؤولية الإشراف على ملف الاستيطان ومتابعة وزير الأمن إتمار بن غفير شؤون المستوطنين. اللاعبين بزمام الحكومة إذن على أبواب شرعنة رزمة من قوانين تعزيز الاستيطان، وأول ما يوضع على المائدة شرعنة 65 بؤرة استيطانية وتعديل قانون فك الارتباط، ما يعني استئناف بناء المستوطنات شمال الضفة. فقانون الأبرتهايد مر من الكنيست، ورغم أن الاستيطان واحد في كل فلسطين، يراه الكيان بنظرته الضيقة مرجعية لمعاملة المستوطنين بالضفة كالمستوطنين في الأراضي المحتلة العام 48. فصل عنصري وترحيل وتصفية، مسالك تتطابق وتستكمل النشاط الاستيطاني على الأرض. وبينما كان على نتنياهو أن لا يمر من جانب الوعود، فإن جملة الانتهاكات والافتراءات التي يحملها تضمنت وعدا لسموتريتش ضمن الاتفاق الائتلافي يقضي بنقل ملكية آلاف الدنومات بالضفة وعشرات العقارات في الخليل من الفلسطينيين إلى مستوطنين بدعوى ملكيتها لليهود من قبل عام 1948 أو إلى ورثتهم. حديث إسرائيلي غير مألوف عن الحقوق، تتحدث الألسنة كما تشاء وترتعش قلوب قادة الاحتلال من صحوة المناضلين.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهدافه لأملاك الفلسطينيين في مناطق السلطة؟ ما انعكاسات سياسة شرعنة الاحتلال لاستهداف ما تبقى من الأرض الفلسطينية. ماذا تبقى من حول الدول من حل الدولتين، وما هي سبل مواجهة التغول الاستيطاني؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ونحن بانتظار أن ينضم إلينا الأستاذ ناصر الهجمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد لنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم، معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا. للأسف خطوط الهاتف لم تتجاوب معنا، وفي الواقع لم نتمكن من الاتصال بالأستاذ ناصر الهدمي، كنا قد نسقنا معه حول مشاركته في هذا اللقاء، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك بسبب مشاكل فنية في خطوط الهاتف. على كل نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم. سيد صلاح الدين، في لقائنا هذا حول معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا، 5820 اختار بالهدم لمنازل الفلسطينيين أصدرها الاحتلال منذ 8 أعوام في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما دلالات ذلك؟
الدلالات في هذا الموضوع على صعيد الاستيطان والمواجهة مع العدو الصهيوني بشأن أملاك الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم والتصعيد الذي يخوضونه بوجه هذا المحتل، هناك عدة دلالات، أبرزها أن الاتفاقات التي وقعت على مستوى أوسلو ما بين السلطة والاحتلال لم تكن واضحة بوجه الكفاية، على وجه الكفاية لتحديد أو لوضع النقاط على الحروف على صعيد ملكية الأرض الفلسطينية وأين تقف هذه النقاط. نعم. هنا المسألة بأن تقسيم المناطق ألف وباء وجيم، يعني حددت المناطق التابعة للسلطة، حددت المناطق المختلطة ما بين سلطة الاحتلال وسلطة السلطة الفلسطينية، والثالثة التي تقع ضمن حدود السلطة الفلسطينية وحدها فقط، هنا لم تحدد هذه النقاط، وهنا يسعى الاحتلال انه المناطق جيم التي هي خاضعة للسلطة الفلسطينية يسعى الاحتلال حسمها الان، لا سعى الى حسمها قبلا والان يعني يسعى تماما الى حسم قضيتها.
نعم.
والتعامل مع السلطة الفلسطينية واملاك الفلسطينيين في المناطق جيم، نظرا لان اي تواجد او اي استقلالية في حرية تنقل الفلسطينيين في المناطق الجيم يسعى الاحتلال إلى إلغائها تماما ومحو أي كلمة فلسطيني عن هذه المنطقة لتصعيد إطار الاستيطان والتغول الاستيطاني الذي يخوضه أو الذي يخوض غماره اليوم من خلال عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عن هذه الأراضي.
نعم.
وهذا ما نلحظه اليوم وبشكل قوي مع صعود الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو اليوم، والتغول الاستيطاني في ظل الائتلاف اليميني الذي يقف إلى جانب نتنياهو. نعم. على صعيد الخطة الحزبية في كيان الاحتلال.
نعم. طيب لماذا نلاحظ أن أكثر الأرقام تتركز على الخليل؟ لماذا الخليل؟
لماذا الخليل؟ الخليل محافظة الخليل مساحتها 1000 كيلومتر، وتضم من حيز الديمقراطية الفلسطينية ربع السكان الفلسطينيين.
يعني تقصد أن مساحتها كبيرة بالنسبة للأراضي
بالنسبة يعني. بالنسبة لفلسطين ككل فلسطين هناك 1000 كيلومتر عندك تضم محافظة الخليل.
نعم.
وبها مناطق المسافر من نعنيه الضواحي يعني المحيطة بها. وهي منطقة أكبر من المحافظات الفلسطينية من أكبر المحافظات الفلسطينية. نعم. إلى جانب الديمقراطية الفلسطينية الموجودة بها فهي تمثل ربع السكان الفلسطينيين في فلسطين المحتلة.
نعم.
ربع السكان الفلسطينيين.
والاحتلال يركز عليها يعني.
والاحتلال يركز عليها منذ القدم. بعدين لا ننسى أي.
يعني يريد أن يحدث تغيير فيها ديمغرافي.
ديمغرافيها نظرا للأهمية التي تكتسيها. إن صلة الوصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة الضفة هي الخليل. هي الخليل. وهي منطقة كثيرة ما لعبت دورها على صعيد الثورات الفلسطينية على صعيد الثورات الفلسطينية والتحرك الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. أضف إلى ذلك أنها قاعدة تجارية قوية على صعيد المدخول الفلسطيني مدخول الاقتصاد الفلسطيني. وهذا مسألة يعني تم التركيز عليها من حين ما دخلت عملية الاستيطان في الخليل منذ السبعينات.
من ناحية دينية أيضا لها أهمية عند الإسرائيليين.
لها أهمية كبيرة نظرا في نقطة هنا كتير مهمة أن أول عملية استيطان كانت تستهدف قطع الطريق ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة كانت مستوطن كريات أرفع بالخليل وعدد المستوطنات المتواجدة بالخليل. ولذلك يركز الاحتلال على الخليل كما عدت وذكرت أنه أكبر تعداد سكاني ديمغرافي فلسطيني موجود في فلسطين المحتلة هو في محافظة الخليل كما سبق وذكرت. ربع سكان الفلسطينيين من الخليل. نضف إليها أنه أكبر محافظة بين المحافظات الفلسطينية 1000 كيلومتر.
نعم.
وبذلك هي عملية كمان بالمصادر الطبيعية الخليل غنية جدا وبالمصادر الاقتصاد هي غنية جدا. ولذلك
من أي ناحية يعني غنية؟
من جميع النواحي.
زراعة
وصناعة حتى وصناعة ومن حيث التواجد الطبيعي
يعني ثروات يعني
التوبوغرافيا في الخليل توبوغرافيا متميزة على الصعيد الفلسطيني وفي كل فلسطين. ولذلك الاحتلال يريد التركيز عليها من أجل عملية الفصل الديمغرافي بين الفلسطينيين يعني تشتيت وضع الفلسطينيين ما بين كانتونات يعني الخليل التي نقول أنها ربع تعدادها ربع السكان من ربع سكان فلسطين المحتلة هم من سكان فلسطين. مسألة يريد تقطيع أوصال الخليل إن على صعيد الديمغرافي أو على الصعيد التوبوغرافي على ناحية الصعيد على صعيد الناحيتين يستهدفها الاحتلال. وكان الأول للاستيطان يعني أول عملية استيطان كما ذكرت كانت في كريات أربع في الخليل.
نعم.
في الخليل نظرا لهذه الخطورة التي تشكلها هذه المحافظة.
طيب نعم اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. نعود إلى ضيفنا الأستاذ صلاح الدين القرافي لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثنا حول محورنا الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية. سيد صلاح الدين، ما انعكاسات هذه السياسة على يعني التي يشرعينها الاحتلال على الداخل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتحديد في القدس؟
على صعيد القدس هناك مسألة يعني المسألة إلى جانب ما تمثله القدس وهو الأولوي يعني بالنسبة البعد الديني.
نعم.
البعد الديني في التوجه هذا. نعم. نظرا
بس كلامك يعني أريد منك شوية اختصار لأنه لدي سؤال آخر أريد أن أطرحه حسب ما تبقى لنا من
على صعيد القدس. بما أن الفلسطينيين يعتبرون القدس عاصمتهم وهي البعد الديني لأي توجه في على صعيد معارضة الصراع مع العدو الصهيوني هنا يركز الاحتلال على هذا الأساس ويعتبره نقطة مركزية في أي معادلة صراع مع الفلسطينيين أو مع العرب أو مع المسلمين ككل. وهنا يتوجه لضرب هذه الأرضية الدينية التي يرتكز عليها الفلسطينيين اليوم في المواجهة بالدفاع عن مقدساتهم. يعني استهداف المقدسات، إذا بدك تستهدف إنسان في تاريخه تستهدف مقدساته، تستهدف
ما سبيل المواجهة؟
سبل المواجهة، سبل المواجهة الفلسطينيين يتجهون بمسألة الأقصى، يعني جعلوا من عاصمة النضال على صعيد، من مركزية النضال على صعيد القدس المسجد الأقصى، وهم يربطون في الأقصى ويتحدون. حتى إلى جانب ذلك، حتى إلى جانب ذلك، المشاريع التي يريد الاحتلال القيام فيها من مصادرة للأراضي، من استهداف للمقابر الإسلامية في القدس، من استهداف كافة مراكز القدس الثقافية والتاريخية التي يركز عليها المسلمون في القدس والفلسطينيين في القدس بأنها مراجع مقدسية لهم ومراجع تاريخية ذات قدسية ويدفعونها، يستهدفها الاحتلال هنا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين القراء، الخبير بالشأن الفلسطيني، لحضورك معنا في الاستوديو في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع للجسد الغاضب في الضفة، يا روض الضفة لا تهدأ علمها كورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العورة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بيحكي للأجويد وبيقول: وعمر السامعين يطول. كانت تسري سروة على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنها توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز اخضر وتسألني: كيف حالك يا بدر؟ بعدها امك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر اسأله لحدا: ليش خالتي ام العبد عايشة لحالها وحدانية، لا اخ لا اخت لا جوز ولا اولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة، ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات وأكثر، ينزلن سوا يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلصن تعشيب يقعدن بفيت هالشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كانني غنن غناني حلوة وغناني حزيني بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحل لي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أمي العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها: الله يسهل عليه ويسامحه، مطرح ما راح وقطع فيي من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وأنا أسألها: لوين سافر أبو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقة كأنها خايفة أشرب مرارة هالحكي قبل الأوان. بالله عليكي قولي لي على أي بلاد سافر؟ بالأخير حكت أم العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب: راح راح يا بدر، راح عالدرب اللي بيودي، عالدرب اللي ما بيجيب. يما راح يا حبيبي، راح وخلاني مثل ما انت شايف مقطوعة من شجرة يما. غصت في الحكي ما قدرتش تكمل. امي صارت تواسيها وتصبرها: اذكري الله يا ام العبد، اذكري الله، كلنا على هالطريق، ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة. بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت ام العبد وقالت: العصملي والترعة والانجليز، احنا مالنا ومال الترعة، ودوه يحارب الانجليز في الترعة، ولما رجع ابو حسين وابو محمد وابو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش ابو العبد معهم، قالوا لي انهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه. قلت خلص راح الرجال وانهد عمود البيت، وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك. انا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع: طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه، رضا ربي ورضا قلبي. ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي؟ نهرتني امي: انت يا ولدي بتعرفش تسكت؟ ايه شو مالك، اترك خالتك ام العبد بحالها. قالت لها: اتركي يا خضره اتركي، خلي يسال مثل ما بده، خلي يعرف. اسمع اسمع يا بدر يا حبيبي، كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصملي ساقوا أبوه على حرب الترعة، ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة تني كبرته وصار زينة شباب البلد. إمك بتعرفه وبتتذكره لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزنار الأحمر، ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا، ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين. ترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش. لكن عبد الرحمن رفض وقال: يما الحمل اللي حملك يا أبوي حمل ثقيل، الجبال بتحملوش، ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنساني ما لهاش ذنب. قلت: إيه عز علي يما، ليش أنت بتسمي تربايتك حمل ثقيل؟ بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا، وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك. اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني: إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله، وإن الله أخذ أمانته يبقى إليك الله.
هيك قال يا حبيبي يا بدر. لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر، قدك يا حبيبي. هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر. العصملي أخذ رجالنا يحاربوا الإنجليز، والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان. المسويات يا حبيبي بعد ما نرجع، روح عند أستاذك عبد المعين خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين، مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك